السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية المستمعين الكرام نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعيد اليوم الثلاثاء فتح جسر الصرافية في وسط بغداد باحتفال حضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وكانت أضرار جسيمة لحقت بالجسر في عملية تفجير استهدفته العام الماضي، وأنجز إعمار الجسر وإعادة تأهيله بجهود عراقية أثنى عليها المالكي في كلمة ألقاها بالمناسبة.
لقد أعدنا بناء الجيش، لقد شرعنا القوانين، لقد أصلحنا العملية السياسية، لقد أعدنا عملية الإعمار والبناء، لقد أطلقنا المشاريع، وفرنا الأموال اللازمة لبناء العراق الجديد. من هنا أشيد بجهود الشركات التي صممت وعملت وأنتجت أن تبادر باقي الشركات من أجل أن تسجل حضوراً واستثماراً وإنفاقاً سريعاً للأموال في تحقيق مزيد من النجاحات.
وزيرة الأعمار والإسكان بيان دزاي نوهت بأن الكفاءات العراقية تكفلت بانتفاء الحاجة إلى المساعدة التي عرضها الأمريكان لترميم جسر الصرافية. عقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا طارئا بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث سير المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة بهدف توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. وأعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن المجلس السياسي للأمن الوطني أوصى بضرورة استمرار التفاوض بين الجانبين العراقي والأمريكي وصولا إلى نتائج ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه. وتغطي الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. أجرى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم الثلاثاء محادثات في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين الأردنيين، تناولت جملة قضايا تهم البلدين الجارين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أجرى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي، وتناولت المباحثات التطور الحاصل على العملية السياسية الجارية في العراق، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الحوار تركز حول التطور السياسي الحاصل اليوم في العراق وضرورة إعادة قراءة المشهد العراقي من قبل الدول العربية وخصوصا من جانب دول الجوار، والجانب الثاني هو كيفية تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية. هذه علاقات بحاجة إلى إعادة نظر ودبحة باتجاه تحقيق المصالح المشتركة للأردن والعراق. موقف جلالة الملك كالعادة كان موقفا بناء وصريحا، معضدا للجهود السياسية العملية السياسية الجارية في العراق، معضدا للمصالحة الوطنية.
هذا وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وصل عمان صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين ضمن جولة عربية تشمل بالإضافة إلى الأردن دول الخليج العربي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بدأ وزير الموارد المالية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء زيارة لتركيا يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الأتراك تتركز على موضوع شحة المياه في نهري دجلة والفرات. ويحمل وزير الموارد المائية معه رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي يدعو فيها إلى زيادة إطلاق المياه الواردة من تركيا في نهري دجلة والفرات. كما سيتوجه وزير الموارد المائية إلى سوريا لبحث الموضوع نفسه مع المسؤولين في دمشق. ويحتاج العراق إلى زيادة كميات الماء لأغراض الزراعة والاستهلاك بسبب الجفاف الناجم عن قلة تساقط الأمطار في حوضي دجلة والفرات. وتريد الحكومة إجراء محادثات ثلاثية بين العراق وسوريا وتركيا لتنفيذ اتفاقيات تقاسم المياه التي تم التوصل إليها في مطلع هذا العام. أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية المؤقتة أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها حل اللجنة الأولمبية السابقة رغم تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمنع المنتخب الوطني من المشاركة في تصفيات كأس العالم. وقال جزائر السهلاني الناطق باسم اللجنة الأولمبية المؤقتة أن القرار ثابت ولن يعاد النظر به. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن السهلاني قوله أن القرار لا يشمل إلا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ولا يمتد إلى الاتحادات الرياضية. في غضون ذلك أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر عن ثقته بالتوصل إلى حل للمشكلة قبل مباراة المنتخب العراقي مع أستراليا في مدينة بريسبن الأسترالية يوم الأحد المقبل. أعلن وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن ألي عازر اليوم الثلاثاء أن السلام بين سوريا وإسرائيل سيغير وجه الشرق الأوسط من الأساس. وقال بن ألي عازر في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن السلام مع سوريا سيقلب الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط لأن من شأنه عزل إيران وإسكات حزب الله بحسب تعبيره. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بالحب والخير نلتقيكم مستمعينا الكرام وندعوكم من جديد لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقريرين، الأول عن إطلاق مشروع وطني لزراعة 15 مليون شجرة في عموم العراق، والثاني عن الاستعدادات والتحضيرات الجارية في جامعة تكريت لإجراء الامتحانات النهائية مطلع حزيران القادم. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر برنامج عالم متحول في حلقة معادة تتناول أداء القنوات الفضائية العراقية التي تعمل خارج العراق ومدى نجاحها في رصد الشأن العراقي، وضيفة الحلقة الإعلامية الكاتبة عليا طالب. أما الشعر العراقي فلح الدراجي فتلتقونه عبر برنامج مبعدين في حلقة معادة يستضيف فيها اللاعب شامل فليح نجم الكرة العراقية في الستينات. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية والجدل الدائري في مجلس النواب العراقي حول آلية إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، كما سنتابع تقريرا عن معرض ومؤتمر إعمار الأعظمية الذي قد مطلع الشهر المقبل، وسنتعرف على أهمية مكتب التنسيق المشترك بين حكومة كربلاء المحلية والحكومة الأمريكية الذي افتتح مؤخرا من قبل السفير الأمريكي لدى العراق رايان كروكر. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، وسنتابع فيه آخر مستجدات الأحداث المتعلقة بالعراق.
تا
ترأس رئيس الجمهورية جلال طلباني عصر يوم الاثنين اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني لمناقشة سير المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قال بعد الاجتماع إن المجلس السياسي عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء نور المالكي تناولت المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي حول الاتفاقية الشاملة بجميع ملفاتها الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري وغيرها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني على مجريات المفاوضات وعلى تفاصيلها، ومؤكدا أن هذا القرار هام لكل الشعب العراقي. العاني أضاف أن المجلس السياسي للأمن الوطني تدارس خلال الاجتماع بدقة وتوسع كل فقرات التفاوض، وثمن دور الوفد المفاوض لتماسكه وموقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق وشعبه. وفي رد على سؤال حول النتائج التي تمخض عنها الاجتماع، قال العاني إن المجلس السياسي للأمن الوطني أوصى بضرورة استمرارية التفاوض بين الجانبين العراقي والأمريكي للوصول إلى نتائج ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه، حسب بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية على الإنترنت. يذكر أن واشنطن وبغداد تجريان مفاوضات حول اتفاق يتعلق بوضع القوات الأمريكية في العراق، ويهدف إلى تنظيم وجود هذه القوات بعد موعد 31 من كانون الأول من هذا العام، عندما سينتهي تفويض الأمم المتحدة الممنوح لهذه القوات. يذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي وقعا إعلان مبادئ في تشرين الثاني الماضي تبدأ على أساسه مفاوضات بين الطرفين، وبالفعل بدأت المفاوضات في آذار الماضي على أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام بالتوصل إلى اتفاق شراكة طويلة الأمد بين البلدين تنظم العلاقات المشتركة في مختلف جوانبها. يذكر أخيرا أن هذا الاتفاق المطروح تعرض إلى انتقاد من جانب قادة سياسيين ودينيين في العراق وخارج العراق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في ستوكهولم لاحظ مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ستيفان دي مستورا لاحظ استمرار التوترات، حيث أوضح أن تنظيم القاعدة في العراق ما يزال يسعى إلى شن هجمات ضخمة، كما إن التوتر ما يزال مستمرا في مدينة الصدر. غير أن مبعوث الأمم المتحدة أشار أيضا إلى تحقيق تحسن في هذه الأوضاع. جاء تصريح دي مستورا قبيل انعقاد مؤتمر ستوكهولم يوم الخميس الذي سيحضره ما بين 500 إلى 600 مندوب، بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء نور المالكي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. هذا المؤتمر سيكون أول اجتماع لمتابعة تنفيذ خطة تحقيق السلام والتنمية في العراق، وهي خطة تحمل اسم وثيقة العهد الدولي. دي مستورا قال إن لهذا الاجتماع أهمية خاصة، وإنه يمثل مرحلة أساسية في تاريخ العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن دي مستورا قوله أيضا إن هذا العام سيكون العام الذي سيستعيد فيه العراقيون سيادتهم، كما سيقيمون علاقة شراكة مع المجتمع الدولي حسب قوله. من جانبه قال إبراهيم كمباري مستشار الأمين العام للأمم المتحدة
بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سنكون حاضرين في مؤتمر ستوكهولم والذي يسلط الأضواء لأول مرة على نتائج العقد الدولي الذي أبرم في شرم الشيخ العام الماضي. السلطات العراقية حققت نجاحات في التزاماتها فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وأيضا بتحقيق الأمن وخفض مستويات العنف، وكذلك في المجال السياسي حيث نجحت في إقرار تشريعات مهمة، وما زلنا بحاجة إلى تنفيذ دول مجلس التعاون الخليجي ودول جوار العراق تعهداتها التي قطعتها للعراق، ونتطلع إلى تأكيد تعهدات المجتمع الدولي تجاه العراق، وبالمقابل التزام العراق بتعهداته أمام المجتمع الدولي بموجب العقد الدولي.
هذا وكان رئيس الوزراء قد استقبل مستشار أمين عام الأمم المتحدة في بغداد في 24 من هذا الشهر. من جانبه توقع رئيس وزراء السويد فريدريك رينفيلت أن يقوم مؤتمر ستوكهولم بتقييم قضايا عدة، منها ما يتعلق بحياة المواطنين العراقيين مثل التجهيزات الصحية والحصول على المياه الصالحة للشرب وتوفير الطاقة الكهربائية واحترام حقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بقضايا أكثر تعقيدا مثل توزيع الثروة النفطية. يذكر أن السويد لم تشارك في إطار قوات التحالف في العراق، غير أن رئيس الوزراء رينفيلد أعلن أن بلاده ستفتح سفارتها في بغداد. يذكر أن مؤتمر ستوكهولم سينعقد لمدة يوم واحد، وتوقع سفير العراق في ستوكهولم أحمد بامرني حضور أكثر من 90 وفد، واعتبر ذلك إشارة إلى أهمية العراق على صعيد المجموعة الدولية. السفير بامرني أضاف بأن العراق سيلتزم ببذل الجهود الممكنة لمكافحة الفساد وتحقيق تقدم في مجال المصالحة الوطنية وتوزيع الثروات الوطنية، ولاحظ أن تقدما تحقق خلال العام الماضي على الصعيد الأمني، مشيرا إلى انخفاض أعمال العنف والهجمات الإرهابية بنسبة تتراوح بين 65 و70%. سفير العراق في السويد عزى هذا التحسن إلى تنامي قدرات القوات العراقية وإلى تزايد تعاون المواطنين مع هذه القوات، إضافة إلى إدراك الجماعات المسلحة أن الحل لا يكمن في العنف. في هذه الأثناء قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن منحة حديثة قدمها العراق بلغت قيمتها 40 مليون دولار أمريكي ستسهم في توفير مواد غذائية للمهجرين بسبب الأوضاع الأمنية. البرنامج قال إن هذا المبلغ جاء ليضاف إلى مبالغ أخرى منحتها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غربية أخرى، غير أن مدير البرنامج ستيفانو بوريتي قال في بيان اليوم إن البرنامج ما يزال لم يجمع مع كامل المبلغ الذي يحتاجه لمساعدة العراقيين النازحين والمرحلين. هذا وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 5 ملايين نازح ومهجر ومرحل، نصفهم داخل العراق، ويعاني هؤلاء من ظروف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الأجارات وعدم توفر فرص العمل وانقطاع أطفالهم عن المدارس، ويعاني المهجرون والمرحلون من عدم توفر المواد الغذائية الكافية أيضا. أما بالنسبة للنازحين إلى دول الجوار لا سيما سوريا والأردن، فإنهم يمثلون عبئا على هذه الدول، وذكرت وكالة الهجرة الدولية أن حوالي 78 ألف عراقي نازح عادوا إلى وطنهم. ما زلتم تتابعون فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يواصل مجلس النواب مناقشة قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وذكرت الأنباء أن الخلافات ما تزال قائمة داخل مجلس النواب حول عدة نقاط، منها تمثيل المرأة واعتماد القوائم المفتوحة أو المغلقة. آراء أعضاء مجلس النواب تتضارب إزاء النقطة الأخيرة. عضو مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير أيد القائمة المفتوحة.
لا شك ولا ريب أننا نفضل القائمة المفتوحة على غيرها من القوائم، لأنها تتيح للمواطن وتتيح للناخب خيارات أفضل في انتخاب وتحمل مسؤولية الانتخابات، رغم أننا لازلنا نصر على أن القائمة المفتوحة هي خيار المواطنين الذي يجب أن نتجه له. لكن كيف سنعمل مع المرأة وكيف سنعمل مع الأقليات لست أدري بعد. خيار الائتلاف مع القائمة المفتوحة واضح جدا، يعني خيارنا مع لكن هناك مشكلات حقيقية وجدية أيضا.
أما عضو مجلس النواب عبد الموسوي فانتقد من جانبه مشروع اعتماد القائمة المفتوحة بالقول:
الذي يخشى من القائمة المفتوحة يعني الوضع الأمني غير مستقر مثلا. يعني احنا الآن لابد حينما ننحى هالمنحة هذا تهيئة مراكز جديدة، إعداد سكاني الآن جديد، جهات أمنية، يعني نضبط الوضع الأمني تماما. هذا جانب مهم. القائمة المفتوحة يخشى البعض أن المرأة لا تحصل على شيء في الانتخابات، أو الأقليات، هناك أقليات كثيرة في البلد، أقليات يعني، وهناك المرأة قد لا تحصل. نحن مع المرأة، نريد المرأة باعتبار أنها نصف المجتمع، لها دور أساسي في عملية البناء وفي العملية الديمقراطية والسياسية، وتحملت عناء كثير في السجون لا نريد المرأة أن تحرم. ولكن ما ذنبنا مثلا حينما تكون قائمة مفتوحة قد لا تحصل المرأة على أصوات في الانتخاب؟
ومن نقاط الخلاف الأخرى المرأة ونسبة 25%. ونقلت وسائل إعلام عن هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أن هناك اتفاقا على إعطاء المرأة هذه النسبة، غير أن الآلية التي ستتبع في التطبيق لم يتم الاتفاق عليها بعد. نقطة خلاف أخرى هي وضع مدينة كركوك، حيث يرغب النواب الأكراد في مجلس النواب في تأجيل انتخاب مجلس محافظة كركوك لحين حل النزاع الدائر حولها. هذا وتوقعت مصادر في مجلس النواب الانتهاء من إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في الأسبوع المقبل. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، وإلى لقاء جديد. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. لنتابع، رئاسة جامعة تكريت تواصل استعداداتها لإجراء الامتحانات النهائية مطلع حزيران القادم. وقبل أن نختتم هذه الساعة، نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الإعلامية الكاتبة عالية طالب للحديث عن أداء القنوات الفضائية العراقية التي تعمل خارج العراق. مستمعين الأعزاء، في بغداد أعلن وزير البلديات والأشغال رياض غريب عن إطلاق ما أسماه بالمشروع الوطني لزراعة 15 مليون شجرة في عموم المحافظات العراقية عدا أقليم كردستان. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى وجود تنسيق مع وزارة الموارد المائية لسقي هذه النباتات ورعايتها. المشروع وبحسب المسؤولين في وزارة البلديات يهدف إلى تجميل المدن وتحسين البيئة وتوسيع المساحات الخضراء فضلا عن امتصاص البطالة، وسيتم العمل به مطلع حزيران المقبل وينتهي خلال عام. المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع وردود الفعل لدى المواطنين بشأنه مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
تسبب شحة المياه التي يعاني منها العراق وقلة الأمطار إلى زيادة نسبة التصحر وانحسار المساحات الخضراء لتتعدى حدود المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ويبدو أن وزارة البلديات والأشغال قد تنبهت لهذا الأمر وأصدرت قرارا بزرع 15 مليون نبتة تتوزع على محافظات العراق المختلفة عدا إقليم كردستان، حيث أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين وزير البلديات رياض غريب عن هذا المشروع. وفي رده على سؤال إذاعة العراق الحر حول آليات العمل والمبالغ المخصصة أجاب غريب:
احنا خصصنا لها مبالغ، وكذلك بدينا نناقش طريقة إدامة هذه، وراح نتفق مع وزارة الموارد المائية حتى تحفر لنا مجموعة من الآبار، وطرحت مجموعة من الأفكار منها السقي بالتنقيط أو بالرش وهكذا بقية الأمور، طرحت أفكار في تبديل بعض التربة اللي بيها ملوحة عالية، وناقشنا كل هذه الأمور. وإن شاء الله تشوفون هذا المشروع بعد سنة من المشاريع الأساسية والمهمة ومشاريع الوطنية، وراح تشوفون نتائجها على صعيد الأرض.
وعن أهمية هذا المشروع أوضح خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر مدير البلديات العام هاشم عبد الزهرة:
إطلاق هكذا مشاريع سواء من الوزارة أو من الحكومات المحلية مهم للغاية، لزيادة المساحات الخضراء، للتحسين البيئي، لزيادة وتثقيف وعي المواطن العراقي، للتأثير النفسي الكبير على المواطن العراقي من ناحية السلم، الأمان، ارتباطه بالأرض، شعوره باستقرار الحكومة، إضافة لها خلق مساحات ممكن للعائلة البسيطة، العائلة الفقيرة أو العائلة الغنية خارج البيت لتبديل الأجواء، للزيارات، لأي متنفس استراح.
وأوضح مدير البلديات العام أن وزارة البلديات وضعت في حساباتها زراعة قرابة 25 نوعا من الأشجار وحسب طبيعة الأجواء لكل محافظة، مؤكدا أن هذا المشروع سيحتاج إلى سنة كاملة لإنجازه.
هكذا مشروع لا يقام بحملة لمدة شهر أو أسبوع أو أسبوعين، يحتاج أنه الشتى تزرع في هذا الشهر عناية مستمرة لها على الأقل لمدة 5-6 أشهر حد أدنى كي تثبت في الأرض. إذا هو برنامج متكامل لمدة سنة وزعت عدد الأشجار تزرع في كل محافظة وفقا للموسم الزراعي وفقا للحرارة للبرودة إمكانيتها وأنواعها.
المحافظات اللي راح توزع عليها هذا المشروع
كل العراق لكل محافظة مليون باستثناء إقليم كردستان قطعا، لكن من البصرة إلى الموصل.
طبيعة الأشجار التي ترمونها زراعتها:
النخيل، السدر، كيوكاليبتوز، العاس، في بعض المناطق الدفلة، إضافة إلى أشجار متفرقة أخرى.
كم نوع تقريبا؟
ابتداء 24 نوع، لكن بعض الأنواع تناسب مدن ولا تناسب مدن أخرى، لذلك سيتم اختيار لكل محافظة أنواع تناسبها وتلائم الأرض وأجواءها أكثر من الآخر.
في حين أكد مدير بلدية محافظة ديالى هزبر محمد خليل أن محافظته من ضمن المناطق التي شملت بهذا المشروع، مشيرا إلى خططه لتجير ديالى بالقول:
نطمح أن نزرع كما وجه سيد الوزير نزرع مراكز المدن، يعني نزرع الجزرات الوسطية وعلى الأرصفة وعلى الجزرات الوسطية والمناطق المكتظة بالسكان. ديالى مثل ما تعرفها هي بستان، لكنه مركز المدينة يفتقر إلى هذا البستان. نطمح أن نزرع وسط المدينة حتى يكون البستان شامل في عموم المدينة.
المواطنون من جهتهم عربوا عن سعادتهم لجعل جميع مناطق العراق مكسوة بخضار الأشجار، إلا إنهم وجدوا أن من الأولى على الحكومة توفير الخدمات لهم.
طبعا راح تترتب هاي الفكرة بذهن أي مواطن عراقي عندما يسمع بأن وزارة البلديات مخصصة هاي الميزانية وهذا المبلغ لهذا المشروع، لأن هناك مشاريع أهم تخدم الإنسان، فإحنا أحوج لها بالوقت الحالي.
بالتأكيد طبعا هو هذا فد شيء جمالي ويضيف فد شيء بغداد بحاجة إليه، يعني خاصة إحنا نعرف أنه جو بغداد بالفترة الأخيرة، مو بس بغداد، كل العراق يعني تغير بفعل عواصف ترابية وغيرها، لكن هو بالتأكيد تحتاج محافظات العراق إلى مشاريع يعني استراتيجية عملاقة، يعني تحتاج خدمات أكثر، تحتاج مجاري ماء وغيرها من الأمور المهمة. فيعني أعتقد أنه لو تتوجه مثل هذه الوزارة، وزارة البلديات، إلى إنشاء مثل هذه المشاريع العملاقة يكون أفضل، يعني ولو أنه هذا المشروع هو ضروري وحيوي، بس يعني يكون توجههم أفضل بالبداية على هذه المشاريع العملاقة، بعدين نقدر أنه نتوجه إلى هذه المشاريع التكميلية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى محافظة